إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي ما لم يعطيني فقال روحي فداه المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور هذه المرأة لها ضرة وهي تغار من ضرتها وتغار من النساء تريد أن تتشبع بزوجها ما لم يعطيها أي أن تدعي أمام ضرتها وأمام النساء أن زوجها يعطيها ويصرف عليها ويأتيها بكذا وكذا وهو في الحقيقة لا يعطيها ذلك فقط تريد أن تقول هذا لكي ترفع نفسها بين النساء وتدعي ما ليس لها فقال لها روحي فداه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور لابس ثوب يزور يضرب رسول الله به مثلا فقير ارتدى ثوبان يعني مثل زماننا الطقم في ذاك الزمان يلبسون مثلا ثوبا وعباءة يرتدي لباسا من لباس الأغنياء هو ليس له يستعيره متظاهرا مثلا بالغنى بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر تلك المرأة من مرض نفسي ومشكلة وخطر اجتماعي مرض يتصف به المنافقون الذين قال عنهم الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم المنافقون دائما يحبون أن يظهروا بأشياء لم يفعلوها يتباهوا بأشياء ليست لهم ويحبون أن يحمدوا بأوصاف لا يتصفون بها أصلا نعم أيها السادة مرض نفسي وداء اجتماعي ابتلي به كثير منا يدعي الشهادات العليا وهو لعله لم ينل شهادة التعليم الأساسي يتظاهر بالعلم ويتصدر المجالس وهو لم يثني الركب عند العلماء طلبا للعلم ليس هذا في العلم الشرعي فقط ترى البعض إذا جلس في مجلس يغدو طبيبا يشخص الأمراض وصيدلانيا يصف الأدوية ومهندسا يفهم بالعمارة وشيخا يصدر الفتاوى كل هذا ولعله لم ينل شيئا في العلم أبدا نعم أيها الأحبة يحب أن يحمد بما لم يفعل يحب أن يمدحه الناس بما لم يحمل من الصفات يتظاهر بالغنى والجاه يدلس على الناس لكي يتشجعوا بأن يتاجروا معه لكي يتشجعوا بأن يعطوه أموالهم لكي يشغلها لهم وهو لا يملك شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها، ادعى الغنى والجاه لكي يأخذ أموال الناس بحجة أن يشغلها لهم، لم يزده الله إلا قلة. بعض الناس أيها الأحبة يوصل المال للفقراء والمال ليس منه، لا ماله ولا مال أبيه، لعله يعمل في جمعية إغاثية، أو يوصل المال من محسن فيمنن الناس وكأنه يدفع من جيب أبيه، يمنن الناس وكأنه يعطيهم من ماله، فضلاً عن أن تحميل المنية للناس لا يصح ولو كان يدفع من ماله، فما بالك وهو لا يدفع من ماله أصلاً، يتظاهر وكأنه يدفع من ماله لكي يمدحه الناس ولكي يعلو على الناس. بعض الناس أيها الأحبة يدعي التمثيل السياسي أو العسكري لبعض الفصائل أو الجماعات، يدعي تمثيل من لا يمثلهم، ويدعي الوكالة عمن لم يوكلوه لكي يتظاهر أمام الناس بالعلو والمنصب والسيادة. كل هؤلاء متشبعون بما لم يعطوا، كل هؤلاء متشبعون بما لم يعطوا، ولابسون لأثواب الزور. بعض الناس أيها الأحبة، والآن درجة موضة العصبية الجاهلية والعشائر والقبائل، تلك العصبية الآن التي تدفع بريطانيا الأموال لتعزيزها في المجتمع السوري، كل ليس هناك من شخص أتى من الجدار، كل واحد في المجتمع أصله إلى قبيلة، ولكن هذا المجتمع تجاوز عتبة الانتماء إلى القبيلة من زمان طويل، يتسيد عليه زعيم قبيلة بنسبه وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقد يكون من يتزعم عليهم فيهم الأطباء والمهندسين والعلماء والمشايخ والقادة. هذه العصبية الجاهلية تدفع البعض لأن يدعي الانتماء لعشيرة أو قبيلة هو لا ينتمي إليها، فقط لكي يقول باسمهم، لكي إذا تكلم يقول أنا ورائي 100,000 إنسان. هذه حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في البخاري: وإن ادعى النسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي النسب إلى قوم ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. كل أولئك أيها الأحبة متشبعون بما لم يعطوا، كل أولئك يلبسون أثواب الزور، كل أولئك مريضون مرضا نفسيا، كل أولئك لا يعرفون تبعات هذا المرض، بل بعضهم يعرفه ويصر عليه. إن أردنا أن نتفكر أيها السادة في تبعات هذا المرض النفسي الخطير، لرأينا أول الأمر والعياذ بالله مراقبة الناس وعدم مراقبة الله. كل من يحب أن يتشبع بما لم يعطه، هذا يراقب الناس ويحب أن يعظم في عيون الناس ولو كان ذلك على حساب غضب الله وعلى حساب مقت الله. قال ابن رجب رحمه الله: إن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. كثير من الناس أصحاب هذا المرض يتبعون أهواء الناس ويقدمون أهواء الناس على مرضات الله لكي يمدحهم الناس ولو كان ذلك على حساب سخط الله. من تبعات ذلك المرض النفسي أيضا أيها الأحبة أن يبقى هذا الإنسان جاهلا لا يتعلم. كلنا نعلم ما ذكره البخاري موقوفا عن مجاهد، قال: لا يتعلم العلم اثنان مستحي ومستكبر. هذا المستكبر الذي يتظاهر بالعلم والشهادات والدراسات ويتصدر المجالس وهو لا يفقه شيئا، سيمنعه تصدره هذا من أن يتعلم العلم. اثنان لا يتعلمان، مستح ومستكبر. هذا التظاهر بالباطل أيها الأحبة يفضي إلى محظور خطير، ألا وهو أن يأخذ حق الغير. كم رأينا الآن في ثورتنا وقد انتشرت الشهادات المزورة من يأخذ مكان غيره كذبا وظلما بشهادة مزورة، يدعي الصيدلة ويفتح صيدلية وهو لا يعرف شيئا في الصيدلة، يدعي الهندسة ويأخذ مكان شخص يتوظف مكانه وهو لا يفقه في الهندسة، يدعي المشيخة ويأخذ مكان طالب علم وهو لا يفقه شيئا في دين الله، يأخذ حق مسلم بما تظاهر به كذبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب الله عليه النار. هذا الذي أخذت مكانه في الجامعة أنت اقتطعت حقه، وهذا الذي أخذت مكانه في الوظيفة أنت اقتطعت حقه. ورسول الله يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب الله عليه النار. هذا الذي يدعي ما ليس له من أكبر المصائب التي يفعلها بعضهم في زماننا إيقاع القلاقل والفتن. نعم أيها الأحبة، كم رأينا من القلاقل والفتن والمصائب والقتال بالسلاح يجري بين الفصائل وبين الجماعات، فإذا به عندما يرد إلى أصله يكون أصله إلى خلاف بين شخصين وإلى خلاف بين عائلتين، عائلة تختلف مع عائلة أو شخص يختلف مع شخص، فإذا به يدعي أنه فلان الفلاني في الفصيل الفلاني ويحرك جماعته جميعا لمؤازرته ويدعي أنهم قاتلوه وخالفوه فقط لأجل انتمائه لتلك الجماعة، ثم بعد القتال والقتل وبعد إراقة الدماء نكتشف أن المشكلة سببها خلاف شخصي بين اثنين أو بين عائلتين. هذا كله أيها الأحبة من مصائب التشبع بما لم يعطى، من مصائب التشبع الإنسان بما لم يعطى أيها الأحبة دفع الناس لكي تكون حياتهم شاقة صعبة. نعم، دفع الناس لأن تكون حياتهم شاقة صعبة. والله مرت معي قصة، رجل وامرأته، أتاهم رجل يخطب ابنته وهم يريدون عريسا لابنتهم، كبرت في السن فقط يريدون أن يتضاربوا بين الناس، قالوا له نريد 100 جرام ذهب. قال لهم: أين لي 100 جرام؟ فطلبوا منه أن يستدينها فقط فترة العرس ثم يردها، وبالفعل لبستها البنت أمام الناس وادعوا أنه بنتنا مهرة 100 جرام ذهب، ثم ردوها للعريس وأعاده لمن استدانه منهم. هؤلاء أيها السادة عندما فعلوا هذا الفعل دفعوا أقرباءهم ومن حولهم وجوارهم أن يسيروا على نهجهم. جارتا ما بقت بتزوج بنتها بقل من 100 جرام، بنت جيراننا اللي أسوأ من بنتي وأبشع من بنتي وماي مثل بنتي تجوزت 100 جرام ذهب، أنا ما بجوز بنتي إلا 100 جرام ذهب. لاحظوا كيف هؤلاء الذين يحبون التظاهر والتفاخر بين الناس كلابسي أسواب الزور يلبسون أسواب الغنى وهم منها براء، دفعوا الناس لكي تكون حياتهم صعبة من وراء الفخر. أنت تذهب إلى البيت تكون الجارة تتشبع بما لم تعطى أمام زوجتك فتقضي نهارك نكدا. لماذا؟ لأن زوجتك سمعت من جارتها أن زوجها يأتيها بكذا وكذا وكذا، كل كذب. تتشبع بما لم تعطى، فقط تحب التفاخر فينعكس ذلك سلبا على جيرانها. بروحوا الجارات بنكدوا على أنفسهم وعلى أزواجهم. هذه مصيبة التشبع بما لم يعطى. 3/4 مشاكلنا الأسرية في البيوت مع النساء سببها تشبع النساء بما لم يعطوا من أزواجهم أمام بعضهم بعضا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. كانوا يتفاخرون أنه أنا زوجت بنتي على خاتم من حديد وعلى بضعة آيات من القرآن طاعة لله ورسوله. هكذا كان الصحابة الكرام. فاطمة رضي الله عنها والحديث في الصحيح كنست بيت زوجها وطحنت بالرحى حتى أثر الرحى في يدها واغبرت ثيابها، فلما أتي النبي بسبي وزع جوار وخدم على نساء الصحابة، فلما طلبت ابنته لم يعطها وأمرها أن تذكر الله قبل أن تنام لكي تكون قدوة لنساء المسلمين، تخدم زوجها بإخلاص وتخدم في بيتها ويكون فخرها بأنها تيسر على زوجها ولا تطلب منه المزيد. هذا التشبع بما لم يعطى الإنسان أيها الأحبة يوصل للسخرية من الآخرين، يوصل للتكبر، وما تكبر إنسان على الأرض إلا نقص من عقله بمقدار تكبره. هذا التشبع بما لم يعطى يوصل لداء آخر ألا وهو محبة المدح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. الذي يجلس في المجالس يمدح الناس، فلان الفلاني تاج رأسنا وسيدنا، ويقيل له المدح. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أتاه رجل فمدح أخا له أمامه، مدح، فقال له: روحي فداه، ويحك قطعت عنق صاحبك. وقال: روحي فداه إن كان أحدكم مادحا لا محالة، لأنه لابد من شيء من المدح لتشجيع الناس على الخير، فليقل: أحسبه كذا وكذا، أحسبه كذا وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. ما تقول التقي نقي العابد الزاهد، إيش عرفك تقي نقي عابد زاهد؟ أنا ممكن يأتي شخص أقول الدكتور فلان لأنه معه شهادة، أما تقي نقي عابد زاهد إيش عرفني بينه وبين ربه؟ هذا من المدح المذموم. أما أن تصف الشخص بما هو فعلا أهل الله، تقول فلان طبيب، فلان شيخ، فلان كذا، وهو فعلا كذلك، فهذا أمر مستحب أن تنزل الناس منازلهم. أما أن تمدحه بالغيب فهذا من المذموم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم أيها السادة، هذا التشبع بما لم يعط به الإنسان ومحبة الاستكبار والتظاهر، هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعد مقصورة على طبقة دون طبقة وعلى فئة دون فئة. هناك من الأغنياء من يتشبع بما ليس له، وفي الفقراء من يتشبع بما ليس له، وفي العلماء وفي الجهال وفي الدارسين وفي العوام وفي غيرهم متشبعون بما ليس لهم. لا يلبث الله تعالى أن يكشف عورتهم وأن يهتك أستارهم وأن تبين للناس معايبهم وأن يشمت بهم شانئوهم وأن يتوارى خجلا من الناس محبوهم. أولئك الذين طلبوا المحامد من غير وجهتها وراموا العلياء في غير موضعها وسلبوا حقوق الناس وتصدروا المجالس بأمر لا يستحقونه، أولئك يفضحهم الله ويكشف سترهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد روي عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من حسنت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من تزين بما ليس فيه، أراد أن يمدحه الناس بما ليس فيه من الأوصاف والمحامد، شانه الله، أي فضحه الله وهتك ستره. اللهم اجعلنا ممن عرف حده فوقف عنده ورضي بما قسم له ربه وصار لبنة صالحة في هذا المجتمع يسد ثغرا بما قدره الله تعالى عليه وبما قسمه له. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فصوركم وأجسامكم ليست من كسبكم، إنما هي من خلق الله، وما كان كسبكم هو ما في قلوبكم وما أعملتم وما كسبتم بجوارحكم، فذاك الذي ينظر الله تعالى إليه. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة، في معرض حديثنا عن المتشبع بما لم يعطى، وعن المدعي لما ليس له، وعن لابس أثواب الزور، لابد أن نتحدث عن شيء وتطبيق خطير لهذا المرض ظهر في ثورتنا. نعم، هذا الانعكاس الخطير، انعكاس خطير لمرض التظاهر بما لا يملكه الإنسان، ظهر في ثورتنا فأفسدها، أفسدها سياسيا وعسكريا، وأفسدها اجتماعيا، ألا وهو ادعاء البعض بأنهم يمثلون الثورة والثوار ويمثلون هذا الشعب. ترى بعض الجهات السياسية، كل واحد منهم وقد لا يعرفه إلا بضعة عشرات أو مئات من أصحابه، يدعوي أنه يمثل الثورة والثوار، أو أنه يمثل الشعب في المناطق المحررة. بعض الفصائل تدعي أنها تمثل الجهاد والمجاهدين، وتنكر جهاد باقي الفصائل. مرض نفسي خطير عند بعض الموتورين الذين يطمعون بالزعامة انعكس على من يتبعهم، فإذا به ينعكس أثراً خطيراً على ثورتنا سياسةً وعسكرةً واجتماعاً. هذا المرض الذي هو أس من أسس أوصاف المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم بأنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن ينسب كل الجهاد لفصيله ويتجاهل جهاد البقية، يحب أن يحمد بما لم يفعل، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أنا أمثل الثورة، يكون ماله عشرة يتبعونه، ولا مئة ولا مئتين، وينسى جهاد كل المجاهدين وثورة كل الثوار. أولئك جميعا فيهم هذا المرض، مرض المنافقين. وقد رأينا من كثير من أولئك شرهم مكانا وأضلهم سبيلا، أولئك الذين لم يعرفوا الجهاد ولم يعرفوا الثورة، أولئك الذين لم تدس أقدامهم الأراضي المحررة إلا زيارات بسيطة لأخذ الصور التذكارية وللتظاهر بأن لهم من يؤيدهم، أولئك الذين جلسوا ما وراء الحدود وأخذوا ينظرون. ليس هذا فحسب، ترى بعضهم يحاول أن يبقى على مسافة واحدة بين الثوار المجاهدين وبين الدول والنظام، فتراه يطلق على الثوار المجاهدين لفظ المعارضة، المعارضة والنظام. نحن ما مشكلتنا شعب مظلوم، لا، مشكلتنا معارضة ونظام وبعض المكاسب، مشاركة في كتابة الدستور، علما أنني يعني مسودة الدستور الآن التي يعرضها دستورة ومن معه، والله الدستور الذي وضع في زمن بشار أرضى لله من الدستور الذي يعرض الآن، أرضى عند الله مو بس في الدنيا مما يعرض عليهم الآن. تراهم يحاولون أن يبقوا على مسافة واحدة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يريدون أن يستثمروا الثورة إذا حصل فيها انتصارات، فإذا أحجمت أن يبقى لهم مكانهم في اللعبة السياسية، شأنهم شأن من قال الله تعالى فيهم الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس همهم فقط مراءاة الناس والتصدر، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء المذبذبين يريدون أن يحافظوا على مكاسبهم، إذا انتصرت الثورة نحن كنا مع الثورة، وإذا انحجمت الثورة فنحن منحافظ على مكسب وندخل في لعبة سياسية. أولئك الذين لم يتصدروا إلا لأننا تنازعنا واختلفنا، والله قال وقوله الحق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما لو لم نتنازع ولو كنا على قلب رجل واحد ولو كان لنا حكومة واحدة في المحرر، الآن المحرر أكبر من لبنان، من المعرة إلى الباب مرورا بعفرين، لو لنا حكومة واحدة دولتنا أكبر من لبنان تفاوض باسمنا وتمثلنا، وهذا إن شاء الله سيكون، عندئذ لن يبقى لأولئك الذين يريدون أن يزاودوا علينا وأن يتاجروا بدماء أبنائنا وبتضحيات شعبنا مكان إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفضح عورهم وأن يكشف سريرتهم وأن يهتك أستارهم وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يسلط علينا بذنوبنا شرارنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا أن تغير حالنا إلى خير حال تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمة المجاهدين في هذه البلاد على خير ما تحب وترضى، اللهم اجمعهم على قلب أتقى رجل منهم. اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا شرارنا، ولي اللهم علينا خيارنا بعظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح اللهم ذات بيننا، أصلح اللهم ذات بيننا، وألف قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا ورد المهجرين إلى ديارنا معززين مكرمين فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن مديننا وزوج الأعذب فينا وأسعد المتزوجين منا وأسعدنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.